أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الاعتراض الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم على الدليل الثاني للقائلين بالكشف، وحاصل ما أفاده رضوان الله عليه أنكم قلتم يا أصحاب الكشف الانقلابي بأنه العقد أول ما حصل كانت عليته ناقصة، وبعدما جاءت الإجازة فإن الإجازة تريد تتميم الناقص، وقلبه من علة ناقصة إلى علة تامة من حين حصوله. هذا المعنى سنخ معنى غير معقول في ذاته، إذ لا يعقل انقلاب العقد الواقع يوم السبت على صفة عدم المؤثرية والعلية الناقصة فينقلب يوم الأربعاء بالإجازة إلى أنه يوم السبت، ويوم الأربعاء يوم السبت الذي كان قبل الإجازة هو علة ناقصة، صار الآن علة تامة من يوم السبت. فهذا معنى انقلاب العلة الناقصة إلى العلة التامة، وهذا سنخ معنى ثبوتا غير معقول، فكيف يمضي الشارع بالأدلة الإجازة على نحو الكشف الانقلابي؟ فإن غاية ما تريدون أن تصلوا إليه أن المجيز أراد تتميم الكشف، أراد تتميم العقد، وقلبه من علة ناقصة إلى علة تامة، وهذا المعنى سنخ معنى غير معقول ثبوتا، فكيف يحمل عليه الأدلة الإمضائية أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وغيرها من الأدلة الخاصة الدالة على صحة العقد المعاطاتي؟ كيف يحمل أدلة صحة العقد المعاط صحة العقد الفضولي على معنى غير معقول ثبوتا؟ ما يمكن ذلك. وحينئذ لو فرضنا أنه جاءنا دليل ظاهره الكشف وأن الإجازة كاشفة وأن الشارع رتب الآثار على العقد من زمان حصوله، لابد من تأويل هذا الدليل لاحتفافه بنكتة عقلية، وهو عدم معقولية الكشف الانقلابي، فضلا عن أي كشف؟ فضلا عن الكشف الحقيقي. لا الكشف الحقيقي معقول ولا الكشف الانقلابي معقول. فإذا جاءنا دليل والشارع رتب آثار العقد من زمان حصوله فحكم مثلا بأن النماءات المبيع في الزمان المتخلل بين العقد والإجارة، الشارع حكم أن نماءات المبيع للمشتري مو للبائع، ونماءات الثمن للبائع مو للمشتري، وهذه آثار شنو؟ آثار أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، لا بد أن نحملها على سنخ معنى مقبول ثبوتا حتى يمكن التصديق به إثباتا. والمعنى المعقول ثبوتا هو الكشف الحكمي، لا الكشف الحقيقي ولا الكشف الانقلابي. ومعنى الكشف الحكمي أن هذا العقد في زمان حصوله ليس بمؤثر، ولا يوجد نقل وانتقال حقيقي، ولا توجد ملكية حقيقية للبائع للثمن، وملكية حقيقية للمشتري للمثمن. ماكو ملكية حقيقية وماكو نقل وانتقال. غايته أن الشارع يقول إذا حصلت الإجازة رتبوا تعبدا آثار الملكية على ما ليس بملك واقعا، ومو ملك واقعا وما في نقل وانتقال واقعا، ولكن الشارع قال رتبوا آثار الملكية. فإذا حصلت الإجازة يوم الأربعاء رتبوا تعبدا آثار الملكية، فأعطوا وادفعوا نماءات الثمن لمن؟ للبائع، ونماءات المثمن للمشتري. فهذا مجرد حكم تعبدي تنزيلي بترتيب آثار الملك على ما ليس بملك. ولهذا الملكية والنقل والانتقال مو حاصل في رتبة سابقة على الإجازة، الإجازة هنا حصلت الملكية، وهنا حصل النقل والانتقال الحقيقيين. إذن الإجازة في الحقيقة ناقلة كاشفة؟ ناقلة. فالملكية والنقل والانتقال والصحة كله من زمان الإجازة. فنحن نقول الإجازة هي ناقلة حقيقة كاشفة حكما وتعبدا، وهذا معنى التفكيك بين الملكية وآثار الملكية. فالملكية ما كانت حاصلة يوم السبت، وإنما حاصلة يوم الإجازة، ولكن الشارع تعبدا قال رتبوا آثار الملكية، وهذا تفكيك بين الاعتبار والمعتبر، بين الملكية بين الملكية وآثار الملكية، بين الصحة وآثار الصحة. نعم هذا معنى معقول. فالمعنى المعقول للكشف يا كشف حكم، وهو في الحقيقة نقل لو كشف، نقل حقيقة كشف حكم. وأما الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي سنخ معان غير معقولة ثبوتا، فلا يمكن أن ننزل عليها دليل الإثبات. واضح شيخنا؟ ولهذا قال مر سابقا غير معقول ثبوتا، بل مر أنه قال الإجازة إما سبب وإما شار، فيستحيل تحقق المسبب، وجاب الشرط المتأخر، والشرط المتأخر هو الذي مرجعه إلى الكشف الحقيقي. إما أنه الإجازة قال واسطة في العلم، إذن الإجازة ما لها أي مدخلية أصلا، هذا غير معقول. لا مو بس ظاهر الأدلة، يعني يقول الظلم ظلم قال أن مدخلية الرضا من باب قبح الضل، ومر علينا سابقا أنه شرطية الرضا في التصرف مدرك عقلي من باب قبح الظلم والتصرف في مال الغير، فثبوتا لا يعقل أنك تقول حصل ترتيب الآثار بدون الرضا، واضح. وأما القول الثاني وهو مسألة الشرط المتأخر، أيضا قال الشرط المتأخر غير معقول. قال إن هذا المعنى، قصد من هالمعنى في هالبحث الكشف الانقلابي، ومن هنا كان الأولى، مسألة فنية، كان الأولى على المصنف أن يذكر هذا الاعتراض في ثانيا، لأن ثانيا تكلمنا عن الكشف الانقلابي وأشكل عليه المصنف بإشكال، خليه الإشكالات الكشف الانقلابي، فهذا ثالثا ليس هو دفع لأصل الدليل، ما قلت لكم ثالثا شنو، ليس دفعا لأصل الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ أن الإجازة إمضاء لمضمون العقل، ومضمون العقل النقل في حينه، هذا إشكال على الكشف الانقلابي، فكان الأولى أن يذكره المصنف في ضمن ثانيان، لا أن يفرد له إشكال سميناه ثالثا. إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول، إذا كان غير معقول هل هناك معنى لإمضاء الشارع له إثباتا؟ وهل هناك معنى لتنزيل أدلة صحة عقد الفضول عليه؟ ومعقول، لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير، من هو اللي يقول على صفة عدم التأثير؟ القائلين بكشف الانقلابي، أما القائلين بكشف الحقيقي لبواسطة في العلم، هو واقع على صفة التأثير، إذن هذا ناظر إلى مسلك كشف الانقلابي، لأن العقد الموجود اليوم، الإخوان أكثرهم غايبين، كثير منهم غايبين، امتحانات اليوم، ما زالت الامتحانات الظهر، جماعة يمكن شيخ صالح إن امتحان وشيخ عباس خش، لأن العقد الموجود يوم السبت على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه الانقلاب، الانقلاب مستحيل. فإذا شو نسوي إحنا يا شيخنا العظام، إذا جد دليل دلنا على آثار الكشف ماذا نفعل؟ يقول لابد أن نحمله على معنى معقول، ما هو المعنى المعقول؟ الكشف الحكمي. قال فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول اللي هو الكشف، فلا بد من صرفه، صرف الدليل بدلالة الاقتضاء، اقتضاء بحكم العقل باستحالة الكشف، مع أن الذي ذهبوا إلى الكشف الانقلابي جماعة الإيرواني والسيد الخوئي والسيد السيخوي في بحثه والسيد السيستاني قالوا بالكشف الآخر، يقول الشيخ العظيم هذا الأمر غير معقول، لا تقولوا بالكشف الانقلابي. قال فلا بد من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة الشارع، يريدنا شنو يريد؟ معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حيث ترتيب الآثار الممكنة، يعني تنزيل العقد غير المؤثر منزلة العقد المؤثر، من أي حيث؟ من حيث الآثار التي يمكن أن ينالها يدل تعب التعبد، وضع شيخنا، ففي الآثار الممكنة التي بيد الشارع ويمكن أن تنزل، فالشارع ننزل غير الواجد منزلة الواجد، غير المؤثر منزلة المؤثر. فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري، ما وإن كان أصل الملكية قبل الإجازة للمالك، وإن كان أصل الملك قبل الإجازة لمن؟ حقيقة هي للمالك، هذه النماءات لمالكها، نماءات الثمن للمشتري ونماءات المبيع للبائع، حقيقة هي كذلك، لكن الشارع قال اعتبروا رتبوا آثار هذه النماءات لمن؟ لمن؟ يا آثار، الآثار الوضعية هي الممكنة، مو آثار تكليفية. فلو فرضنا أن في الزمان المتخلل قام أحدهما وتصرف في مال الغير، حرام لمو حرام؟ حرام. بالإجازة ما ترتفع الحرمة، تصرف في مال الغير بدون رضا. هذه الإجازة كما قلت لكم سابقا إنما محلها والآثار الحكمية، هذا التنزيل والاعتبار في أي آثار؟ الآثار الوضعية لا الآثار التكليفية. فلو فرضنا أن البائع تصرف قبل إجازة المالك في مال الغير ثم حصلت الإجازة، لا يرتفع التصرف المحرم عن كونه من قلب محرم إلى غير محرم، ما دام وقع محرما فلا ينقلب أنه غير، تصرف في مال الغير فهو حرام. ولهذا قالوا أن المرأة الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، واضح، وبعد ذلك جاء الرجل بعد سنتين وقال أجزت ورضيت بخروجك الذي صار قبل سنتين، هل يأثر؟ لا. وقع الخروج في حينه محرم تكليفا ولا ينقلب عما هو عليه، ولا معنى أن اعتبروا ونزلوا، هذا الاعتبار والتنزيل إنما في أي أمور؟ في الآثار الوضعية، في الآثار التكليفية. ما دام الفعل صدر بدون إذن الزوج، ما دام هذا تصرف بدون رضا المالك فهو محرم وهو مبغوض للشارع، ومبغوض الشارع لا ينقلب عما هو عليه، هذه أمور مبغوضة. ولهذا قالوا دائرة الكشف الحكمي، أي دائرة؟ دائرة الآثار الوضعية، بخلاف الكشف الحقيقي. لو قلنا كشف حقيقي وهذا مجرد الإجازة واسطة في العيل، هذا التصرف صدر من المالك حقيقتان، صدر من المالك حقيقتان، لو اطمأن بأنه احتمسهم تجري، لو علم وكان يعلم، يقول أنا أعلم أن المعاملة صحيحة ونافذة، شلون تعمل؟ تعلم ما حصلت الإجازة، يقول الإجازة واسطة في العيل، أنا أدري سيجيز المالك، خلاص بعد لا تجري ولا حرمة. فبناء على الكشف الحقيقي لا حرمة تكليفية ولا آثار وضعية، فهي ملكية وحر حلال. لكن الكلام في أي كشف؟ الكشف الحكمي. فإذا الكشف الحكمي، ولهذا قال أي آثار؟ الآثار الممكنة، قال أي آثار؟ الممكنة، احترازا عن بعض الآثار ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، وهي الأحكام التكليفية. فالمبغوض لا ينقلب بالإجازة إلى غير مبغوض، التصرف في مال الغير حقيقة مبغوض عند الشارع، ما يتغير إذا جت الإجازة ينقلب مبغوض المولى إلى غير مبغوض، وإذا ما جت وإذا ما جاءت الإجازة يبقى المبغوض مبغوض المولى، ما له علاقة بإجازة المكلف وعدم إجازة المكلف. ولهذا قال هنا أي آثار؟ الآثار الممكنة. بل تجري أيضا على كشف الانقلابي متجرين، لا مو متجري حرام تكليفا، في الحكم التكليفي حرام، لأنه في الزمان المتخلل قبل حصول الإجازة هذا العقد عليته ناقصة، وإذا علية ناقصة قبل الإجازة ما حصل نقل وانتقال، والتصرف في مال الغير حرام لمحرام، حرام تكليفا حقيقة. الآن إذا حصلت الإجازة الآن صار العقد مؤثر، فلو تصرف الآن ما صار حرام، فعلى الكشف الانقلابي نفس الشيء، هذا حرام تكليفان. ما يكشف، مو شرط متأخر، ما في يعني ينقلب، مو يكشف ينقلب ببركة الإجازة يوم الأربعاء. الآن انقلب ذاك العقد، والمفروض أن التصرف المحرم صار قبل الانقلاب، قبل الانقلاب صار التصرف المحرم، خلاص ما وقع محرمان، وقع محرمان ما يتغير. المكان حاله أنا حران، جو حار له، بس الشيخ دائما يبرد ينبلى، أو إذا طف إلى هني طفوا. أنا بقى شوي عرق، لو أنا أتكلم صاير حار، ما أدري جو حار. الجو ربيع اليوم عليه، وجو مطار ربيع، انتهى الشتاء، نحن في الربيع يا شيخنا. قال: فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري، وإن كان أصل الملكية قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملكه، ولكن شارع قال حتى النماء وقع في ملكك وإنت مالك قبل الإجازة، أنا أحكم وأضيق دائرة ملكيتك، دائرة السلطنة، هذه النماءات أنا أحكم ملكا لمن؟ ملك لمن؟ رتبوا ملك، رتبوا آثار الملكية، ما أحكم بالملكية أنا، رتبوا وإن كانت هي ملك لك ولكن رتبوا آثار الملكية للطرف الآخر، فلو باعه صح البيع لأنه يترتب عليه آثار الملكية. والحاصل أنه يعامل بعد الإجازة مجرد معاملة اعتبارية، معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات. تضح إن شاء الله في الحقيقة، هذا نقل مناق الملكية الآن، ولكن آثار تنزيل منزلة بلي الكشف حكمان من بعض الجهات، وسيأتي الثمرة، ذكرت الآن ثمرة في الأحكام التكليفية بينه وبين الكشف الحقيقي. إذن ما هي الثمرة يا شيخنا بين الكشف الحكمي والكشف الحقيقي؟ واحد يقول ماكو ثمرة، بالنتيجة أنتم قلتم بالكشف الحكمي والملكية والصحة حاصلة يوما ملكية الطرف الآخر حصلت في زمان الإجازة وما كان هو مالك، لكن رتبتون آثار الملكية، وإحنا ما نريد من الملكية إلا ترتيب الآثار، فلا فرق بين الكشف الحكمي. قل لا، من الآثار أي أحكام تكليفية، من أهم الآثار، هل يصدر الفعل حرام تكليفان أو محرام تكليفان؟ ستأتي مسألة، لو قارب الجارية، لو فرضنا أنه شخص، امرأة تزوجت فضولا، أو أما تزوجت فضولا، أو امرأة تزوجت فضولا، وقام الزوج وقاربها، ثم جاء من له العقد وأجاز، قد يقال هذا وطء محرم أصلا، فيأتي به هذا الولد، ولد شنو؟ سيأتي ولد شبهة، والفي ملك، نرتب آثاره أنه هذا وطأ زوجته، هذا الوطء محرم تكليفان، الاستمتاعات كلها محرمة تكليفان بناء على الكشف. أنت الآن تستمتع بمرأة أجنبية، وهذا الاستمتاع بمرأة أجنبية مبغوض عند الشارع، فهو محرم تكليفان، فلو أجاز الولي، أجاز المالك أو الولي أو الأب أو الجد بعد ذلك، ما يرفع الحرام التكليفي. واضح شيخنا؟ الولد حلال لو حرام؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي بعد، هل أنه هذا الولد من جهة ما كل من وطئ بوطئ محرم؟ واضح؟ يكون مثلا ولد شبهة، وهذا ينسب إلى أبيه على كل حال، حتى لو زنا ينسب إلى أبي كلام، هل يترتب على آثار الولدية من الإرث أو ما شاكل ذلك، سيأتي إن شاء الله الباب. نعم، بس هذا الحكم هو موضوعه، موضوعه الوطء المحلل أو مطلق الوطء ولو لم يكن محلل. إذا كنا هذه الآثار للوطء المحلل، هذا وطء محرم لا محلل؟ حرم. فقد يقال ما تترتب الآثار، ولهذا قال الآثار الممكنة مو أي آثار، هذا سيأتي تفصيله. بعض الآثار ما نقدر نرتبها، إما لأن أحكام تكليفية أو أن موضوع الأثر حكم تكليفي كالوطء المحلل. لو كان دليل الإرث يقول أن الولد يرث إذا كان الوطء للزوجة المحللة ويكون للوطء للزوجة الحقيقية، هذه مو زوجة حقيقية، أنت عندما وطأتها لم تطأ زوجة حقيقية، فلا يشمله دليل الإرث. إذن مو كل أثر نقدر نرتبه، فحينئذ ندور مدار الأدلة. فلو كان الأثر مترتب على الملكية الحقيقية، على الزوجية الحقيقية، ما نقدر، على الوطء المحلل ما نقدر نرتب الآثار. ولهذا هذا الكشف الحكمي يقيدنا شوية، مو كل مورد نقدر احنا نطبق آثار الكشف، آثار الملكية، آثار الزوجية. إذن هذا هو الكشف الحكمي. أحد قال بالكشف الحكمي، يقول الشيخ الأعظم ظاهر كلمات القائلين بالكشف يا كشف الحقيقي، وأما الكشف الانقلابي خب لم نجد له قائل قبل الشيخ الأعظم. وأما الكشف الحكمي فهو ما يظهر من بعض تحقيقات بعض أساتذتنا. أساتذتنا أساتذة الشيخ من هو؟ سلطان العلماء، شريف العلماء. قال ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف يا كشف الحكمي إلا الأستاذ شريف العلماء فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال والملكية فعلا وانحصل من زمان العقل، يرون الكشف الحقيقي ما حد، والكشف الانقلابي ما وجد الشيخ لا حد. ولهذا سيأتينا إن شاء الله إلى عنوان الأقوال، ما شاف أحد قال بالكشف الانقلابي. الكشف الحقيقي بأي مناط؟ إما بمناط الواسطة في العلم، وأن الإجازة رفع للستار كما يظهر من الشهيد والمحقق الثانيين، وإما بإرجاء، وإما بالشرط المتأخر ولو بإرجاعه إلى الشرط المقارن. واضح. وأما كشف انقلابي لم نجد له قائل، أو الكشف الحكمي ما عثر عليه، زي حثر بعد لو ما عثر على بعض التحقيقات كان ما طلع أحد بعد قال بالكشف الحكمي. وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال للملكية في زمان العقل. ولذا عنون العلامة رحمه الله في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله وفي زمان، يعني عندما عبر بالكشف ماذا قال؟ والنقل في وفي زمان الانتقال إشكال، يعني النزاع في أي زمان؟ الملكية الحقيقية، هل زمان الملكية الحقيقية والنقل والانتقال العقد أو الإجازة؟ فالنزاع في الحقيقة بين الملكية، بين النقل الحقيقي من زمان الإجازة وهو النقل، أو النقل الحقيقي من زمان العقد وهو الكشف، وهي تناسب معي كشف الكشف الحقيقي. ولم يعنون عبارة يستفاد منها الكشف الحكمي، فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في أي زمان؟ انتقال، هل من حين العقد فهو كشف أو من حين الإجازة فهو نقل، والنقل والانتقال في زمان العقد يا كشف حقيقي. إذن ما عنوان أصلا الكشف الحكمي؟ نعم يتناسب مع الانقلاب، ما يتناسب مع الانقلاب أيهو، بل يتناسب بس ما لها قائل. نعم هذا يتناسب، هذا غرض الآن الكشف الحكمي. ومن هنا يلخص المطلب، احنا شرحنا الآن قاعد يلخص لك المطلب، وقد تحصل، هذا شرحناه واتضح، وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفي، إحنا قلنا كم كاشفية كم ناحية ذكرناها، قلنا في الدرس في دروس سابقة الكاشفية بمعنى أن الإجازة ما لها أي دور حتى الشرطية، وإنما هي مجرد واسطة في العلم ليس لها مدخلية البتة. هذه سميناها أن الإجازة كشف الستار بس، وعندنا قول أنه لها مدخلية ولكن على نحو الشرط المتأخر، وعندنا قول بإرجاع الشرط المتأخر إلى الشرط المقابل، وعندنا قول بالكشف المقابل، وعندنا تصوير الكشف الانقلابي، وعندنا تصوير الكشف حكمي، خمسة. لكن المصنف هنا ما عنون الخمسة، عنون من وجد لها قائلة، قاعد يتكلم الآن من يوجد له قائل. لاحظوا إن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة قال بكل منها قال، إذا تغض النظر عن القائل ترى أزين من وجوه، فلا خمسة كما صورنا، عطنيها أنا نسيتها. قال أحدهما أو أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا، ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة بأن الشرط لا يتأخر. شوفوا ما عنوانه غير الشرط المتأخر، مع أنه تقدم من أن ظاهر كلام شمن الشهيد وجامع المقاصد أن الإجازة ما لها أي مدخلية حتى على نحو الشرط، وإنما مجرد واسطة في الإثبات. المفروض عنوان هذا القول تقدم منه أول ما دخلنا البحث، صفحة 400، أول ما دخلنا القول في الإجازة وراء صفحة 400. فالأكثر على الأول، واستدل عليه كما عن جامع المقاصد بأن العقد سبب تام في الملك وتمامه في الوضول، إنما يعلم بالإجازة. إذن الإجازة ما لها دور سببية، إنما هي واسطة في العلم، وهذا غير الشرط الشرط لها دخل في التأثير، غاية التأثير على نحو الشرط. صفحة 400 سيدنا، شفت العبارة، صفحة 4 أول البحث إجازة والرد في الأسفل. قال الثاني الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط، عنوان انتزاع التعقب، تحويل الشرط المتأخر إلى أي شرط؟ مقارن. تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، والتزم بعضهم والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد، لأن التعقب وصف مقارن. مر علينا هذا المطلب، وقلنا هذا الفرار ينفع لما ينفع الفرار، ينفع لما ينفع، قال ما ينفع الفرار لأن خلاف ظاهر أدلة، مو كل ما كانت حولون الشرط المتأخر إلى شرط مقارن تركاب. إحنا قلنا هذا يصح النقل ويمكن ثبوتا، يمكن النقل ويمكن الشرط المقارن، وظاهر الأدلة أن ما هو الشرط هو ذات الإجازة والرضا لا التعقب. هي كلها تقدم. الثالث الكشف الحكمي وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان، كل مرة يكرر هذه العبارة، بقدر الإمكان. وقلنا هي عبارة عن الآثار التي يمكن أن يشملها دليل الاعتبار والتنزيل، فلا تشمل الأحكام التكليفية التي تدور مدار المبغوضية الفعلية وعدم المبغوضية الفعلية، ولا الآثار الوضعية التي موضوعها أحكام تكليفية. نعم الواسطة في العيل. نشوف بعدين عقب درس أنا أشوف لحظة ماكو مشكلة. قال بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة. وقد تبين من تضاعيف تبين بعد ما هو مبنى الشيخ مقتضى العمومات الكشف لو النقل نقل الكشف حكم إذا وجد الدليل. الآن مقتضى العمومات مقتضى العمومات والأدلة أوفوا بالعقود أحل الله البيع ما هو الناق. وأما دعوى الكشف الحكمي فتحتاج إلى دليل لكن مقتضى القاعدة في باب الإجازة أن تكون شنو ناقلة. فمن يدعي أن الإجازة كاشفة ولو كشفا حكميا يحتاج إلى وين إلى دليل والتنزيل والاعتبار. قال وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد وأنه هو أن الرضا دخيل في حصول الملكية والعمومات واضح هو الناقل ثم بعد ذلك شنو ثم بعده الكشف الحكمي وبعده يقول بعد ماكو بعد لا تجيبك استجعاء لا تأخذ بعده بعده بعد ماكو لأن كل ما بعده فهو غير معقول. قال وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط للشرط المتأخر فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال لأن الشرط المتأخر في غاية الإشكال. ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد ولم يرجح المحقق الثاني في حاشية الإرشاد بل عن الإيضاح اختيار خلافه تبعا للمحكي عن كاشف الرموز وقواه في مجمع البرهان وتبعهم كاشف اللثام في النكاح هذا بحسب القواعد والعمومات. إذن مقتضى القاعدة والأصل والعمومات ما هو الناق هذا مقتضى الأصل اللفظي وهم مقتضى الأصل العملي عدم النقل والانتقال إلى زمان المتيقن وما هو زمان المتيقن اجتماع الشروط وهي الإجازة. فمقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي هو ما هو أن فمن يدعي الكشف عليه أن يأتي بالبينة وعلى المنكر المنكر ما على يمين لأنه مدعوى لا. إذن شيخنا الأعظم ما هو مقتضى الأدلة الخاصة؟ قال بلي لكن مقتضى الأدلة الخاصة هو القول بالكشف يا كشف يعني قلنا خلاص بعد كشف الحكمي. فهنا يقع البحث في المقام الثاني هل يستفاد من الأدلة الخاصة الواردة في باب إجازة عقد الفضول الكشف أو لا؟ استدل المصنف على الكشف صريحا بصحيحة محمد بن قيس هي صريحة وإشارة بحسب بعض النسخ قال وغيرها أخذت السجعة وتورط وغيرها من الأخبار هذه غيرها من الأخبار في نسخة وفي نسخة مشطوب عليها ما يفيدك غيرها من الأخبار ما عندك غير صحيحة محمد بن قيس تثبت إلينا الكشف. إحنا ما نريد نرجع لكل الروايات ونبحث عن الكشف احنا من نبحث وسط صحيحة محمد بن قيس الذي اشار لها صريحا فهل تدل على الكشف وكيف تدل على الكشف ومن اتعرض بعدين الى غيرها من الاخبار نتكلم عن رواية عروة البارقي قال انه استدل بعضها على الكشف هل رواية عروة البارقي يستفاد منها الكشف او لا. ليش نحن نختار هذه الروايات؟ لأن أكثر النصوص يا سيدنا ليش المصنف اختارها الصحيحة؟ لأن أكثر النصوص غاية ما يستفاد منها صحة العقد مع الإجازة وقابلية عقد الفضول للإجازة، أما أن الإجازة كاشفة أو ناقلة لم تذكر لنا آثار حتى نستكشف أن الإجازة ناقلة أو كاشفة، فلا نستطيع أن نستدل بها على إثبات الكشف. لابد أن نبحث عن رواية ذات خصوصية، وهي أنها تدل على آثار تنسجم على الكشف ولا تنسجم مع الناقل. فما هي تلك النصوص التي تدل على وجود آثار في عقد الفضول ولي تتناسب مع الكشف ولا تتناسب مع الناقل؟ هنا نذكر الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن قيس. منكم درس شيخنا؟ مفاد الصحيحة وتقريب الاستدلال بها تقدم علينا مفصلا وراجعتم للامتحان مفاد صحيحة محمد بن قيس، وكان خلاصتها أن هناك جارية قام ولد المولى، ولد المولى أخذ الجارية وباعها للمشتري وقاربها المشتري فجاءت بولد. ايش نسموه؟ ما له علاقة يا اخ مرتضى، تسألني شنو سموا الولد؟ واحد مرة سألني شنو سموا الولد؟ ايش دخل بحث شنو سموا الولد؟ ما قالت الرواية شنو سموا الولد؟ لنا علاقة سموا الولد شيخنا، واضح. ولد لو أنثى ما يهمك أنت، سووا عقيقة لو ما سووا عقيقة، عزموك لو ما عزموك ما يهم. واحد يقول ها سووا عقيقة لو ما سووا عقيقة، شوف ما عزمونا. إذا جاء الولد، جاء الولد الحمد لله سليما معافى من قبل المشتري، وبعدما اطلع، خلاصة القضية قصة، بعدما اطلع المولى على فعل ولده قام بعد اللتية والتي أجاز البيع الصادر من ولده. تذكر الرواية؟ قال خذ الولد وحبسه ما أدري شنه، داخل خذ الجارية قال لا أهد ولدك إلا أن تعطيني الجارية، وصارت القضية. المهم بعد ذلك أجاز. فنريد أن نستدل بهذه الرواية على شنو؟ على الكشف. والإمام حكم أن الولد لمن؟ للمشتري. فهل يستفاد من هذه الرواية سيدنا الكشف؟ قد يقال أن غاية ما يستفاد من الرواية حكم الإمام أن الولد للواطئ وهو المشتري، وهذا أثر عام. إذا أن الولد يلحق بالواطئ سواء قلنا أن عقد الفضول باطل من رأس أو أنه صحيح، ولو كان صحيح الإجازة ناقلة أو الإجازة كاشفة، هذا الأثر سنخ أثر حتى صحة الفضول مثبت أصلا، لأن الولد لمن؟ للواطئ. ولو كان عن زنا فإن الولد يلحق بأبيه. فمجرد أن الرواية قالت يا سيدنا أن الولد للمشتري كيف يكون دليلا على الكاش؟ بل قد يقال سمود على صحة عقد الفضول فضلا عن وين؟ فضلا عن الكاش. فكيف تستدل بهالرواية؟ يقول الشيخ عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، فإن مقتت الاستدلال، شوف خفية ما بينها هو أصلا، ولهذا أشكل بعضهم الرواية مدل على المطلب، ها نقطة الاستدلال هذه النكتة أن الوطأ حصل في الزمان المتخلل بين العقد والإجازة، وهذا الوطؤ للأمة المملوكة نماء للجارية، صح لا مصح؟ وهذا النماء للجارية ملك لمن بحسب القاعدة؟ ملك للجارية، غايته أن الولد يلحق بأبيه ولكن يضمن النماء الذي فوته الواطئ على من؟ على المالك. وقد ذكرناه سابقا مقتضى الصناعة أنه متى ما وطأ شخص جارية غيره فيلزم بقيمة الولد يوم خرج حيا، لأنه نماء لمملوكه فيضمن النماء، فهذا نماء مضمون. فهنا يقول الشيخ لو كانت الإجازة شنو ناقلة والشارع ما رتب آثار ملكية الجارية للمشتري لكان ينبغي على الإمام أن يحكم بالغرامة على المشتري، لأن الولد نماء قد فوته الواطئ، إذ انعقد الولد حرا لمن؟ للمشتري. فينبغي أن الإمام لو كانت الإجازة ناقلة أن يقول ويدفع الغرامة، وغرامة الولد لمن؟ للمالك. مع أن الرواية لم تتعرض إلى مسألة الضمان. كمل هالعبارة مهمة، وظاهر الرواية في الإفتاء والاستفتاء أنها في مقام بيان الوظيفة الفعلية فينعقد الإطلاق المقامي. مقتضى سكوت الإمام في مقام بيان الوظيفة الفعلية عن أنه هذا المشتري الذي أخذ الولد واستخلصه من يد من؟ من يد المالك، ما قال يجب عليك أن ترفع ضريبة، ترفع النماء، مع أنه في مقام بيان وتحديد الوظيفة فعلية العملية. وهذا يعني أن الإمام رتب آثار أن هذه الجارية ملك، ومن وطأ ملكه لا يضمن للغير. هذه نكتة الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس. واضح سيدنا إن شاء الله. إذن هذه هي التمسك بالإطلاق المقامي في مقام بيان الوظيفة فعليا. فما أشكل على المصنف في الكلمات من هنا وهناك راجعه لا يرد على كلام ما الماتنيق. وأما الأخبار الخاصة فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الذي مر بحثها صفحة 353 مفصلا، صفحة بكثرة الدروس قعدنا فيها، صفحة 353 الكشف كما صرح به في انتهى. كيف ظاهر هالكشف؟ انت بعد طلع روحك من المطلب. وكذا الأخبار التي بعدها، لا تجيب هالحكاية، هالحكاية جودوها على المصنف. الأخبار التي بعدها، وين هي الأخبار التي بعدها؟ وش الأخبار التي بعدها؟ هل تلك الأدلة يستفاد منها المطلب؟ وهذه مشطوب عليها في غيرها من من النساخ. احنا من اتعرض العلماء تعرضوا إلى رواية عروة البارقي، نعم، قبلها مو بعدها، بعدها، لأن روايات النكاح بل ما تمم استدلالها أصلا. كيف الرواية التي بعدها؟ أصلا التي بعدها ما تمم الاستدلال بها، يعني لم يقبل الأولى. وإحنا نروح لرواية عروة البارقي، بكرة نبحث رواية عروة البارقي لأن فيها نكات، بعدين ندخل في الرواية صحيحة أبي عبيدة، هذه ما تقدمت سابقا، صحيحة أبي عبيدة ما تقدمت من المصنف، وفيها بحث طويل، فيها كلام دقيق، صحيحة أبي عبيدة فيها كلام طويل ونقد وإبرام بين العلماء، سيأتي بحثها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.